إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه مغادر الفكرة، وانتبت فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس، فنشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس. أحدهما أطلق بلسانه العنان في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما دون غفران وبغير حجة وعلى غير حل، فيحكم على هذا الشخص بالكفر وعلى هذا الكتاب بالضلال وعلى هذا الشخص بالابتداع وعلى الآخر بالفسق وعلى الآخر بالعمالة الدنسة وهل مجرى. غير واضح النص عينيه قول الله سبحانه وتعالى لا ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورجل آخر أو فريق آخر أطلق للسانه الحنان في مدح الأشخاص والكتب والثناء عليهما وتوثيقهما دون برهان وعلى غير علم وبغير حجة، فتراه يمجد أهل الأهواء والبدع ويخلع عليهم الألقاب الرفيعة العلية، ويمدح أيضا ويثني ويوصي بكتبه الخيرة. ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مجرعون على أن تزكية من ليس أهلا للتزكية وجرح من ليس أهلا للجرح خيانة للأمة وغشق لها، بل وجريمة جميعة وظلم من كل وجه، وذلك لما يترتب على هذا الجرح وعلى هذا التعبير الباطلي لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا لعلمهم بما سيلحقهم من تبعة إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم، فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر، وقبل ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. وقد فطر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه سلاما مسيما وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويشرحهم في البدع، ولا سبيل إلى أن يصير العارف شهدا إلا بإدمان الطلب والبحث عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعبن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعبن، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتصدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة، منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة أسباب الجرح والتعديل، فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا. فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه كما لا عبرة بجرحه أيضا. الذي مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب، فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلق هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يقول بكتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهلها وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدع. ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضع خطأ التعديل بمثل هذه المدارك. فمثال الأشخاص: الأستاذ أبو الأعلى الموجود، هذا الرجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية، فقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ظل المادح والمثني، لأن النفع كما يكون في الخير وقد يكون في الشر، فأهل البدع عندهم وفي تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا عاليا في الانصراف عن السنة لكي نكرم هذا الأمر. فبين يدي الآن رسالة لأحد المحدثين من علماء الهند وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله تعالى عليه، اسمها الأستاذ الموجودي وشيء من حياته وأفكاره. يقول في آخرها أو في آخر الجزء الأول أو الكتاب الأول من هذا العنوان، يقول وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهاذدة الدين في حق الأستاذ الموجودي وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1370 في دلهي في مكتب جمعية العلماء، وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم في ديوبند، ومثل المحقق المفتي الهندي الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ قاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنپور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكان دهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلوم وغيرهم من أصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان أصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية، يقولون فيه إن مطالعة تأليف الموجود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم سلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين، وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإشداد في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة إن كل حركة تحول أمورا مثل هذه خطأ ويضر المسلمين، ونعلم براءتنا عن هذه الجماعة وعن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف في صفحة 50 من الكتاب المذكور إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ الموجودي وجماعته، وهذا نص الفتوى مترجما إلى العربية. يجب على المسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، وضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون متابعا، ومن كان منهم إماما في مسجد فتكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهندي ومفتو الهندي في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإحانة على تأييده إثما لأنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه وبمسير كتبه في الشرق والغرب. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي أو إحياء علوم الدين للغزالي. هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك للكثرة الكابرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب بهذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس وانتشر في الشرق والغرب وأصبح مرجعا من المراجع الوعظ والإرشاد. من أثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد أخطأ وظل السبيل في هذا المدح. ولكي لا أطيل عن نقضي على التوفيق وإطاله أكتفي برسالة حضرها الحالي العلامة الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب. وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك، فلم ينزجر فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والأمر بإحراقه، بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث صفحة 129، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول وبعد، فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي عند العامة، وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عادية أو طيب. فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه بعض أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحق من قدر ماهي له، فكتبت إليه كتابا فلم يصب ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة، فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره ولئلا يلتبس عليه ما تحت عبارتي أو عباراتي من زخرف القول. وصورة ما كتبته أولا، سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل، وصورة ما كتبته أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حنية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الأشياء للغزالي وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الأشياء من التحريفات الكثيرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الدين والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، هذا هو موجب التحرير من هذا الكتاب. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام وهي في الحقيقة محض فلسفة ممكنة يعرفها كل الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل الحلم كافة في القرى والأمطار. قد حذر أهل الحلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، ورد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في التبعينية وذكر قوله في الحقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأجاز وأفاد، ورد عليه غيره من علماء الدين وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة أجنبي من تلك الصناعة. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن وأدبوا على ما هو دون ذلك. أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أدبوا من وقع في أقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الإحياء ولا تقارنها ولا تدانيها، وأدبوا على ما هو دون ذلك وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للحلم النبوي. هذا هو الذي يذكرهم ويثني عليهم. أما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذلك. وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للحلم النبوي، وأنت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب الحلم المنتسبين إلى السنة، ما أقبح الحور بعد الحور وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة بقال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء، فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي أو الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون إليه، قالوا كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. كأنك فقدت على الذرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أضربك وهز أعطاقك وحرقك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية. رحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجهل بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أتوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك ثم أخذ في سياق أقوال الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في التحذير من هذا الكتاب. فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لن تلوثه النزعات الحزبية أو العواطف التي لا تفتح جماحها بالكتاب ولا بالسنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء، ولقد اهتدى به قوم بعد ضلالة، فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة. وهكذا من أراد الانجراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تذر، فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. فالدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى، إنه هو كتاب وسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا أمر أحب أن أشير إليه، وهو أن التحذير من هذا الكتاب وأمثاله يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل، لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا ويحتمل على حق مع الباطل الذي فيه. والموقف الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد في غيره من كتب السنة فيؤخذ، وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب. ولقد أعجبتني عبارة لأبي الفتح القشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عندما تكلم عن رواية المبتدع، يقول فيها أبو فتح القشيري: والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وفي السلامة من حوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول أبو الفتح القشيري في رواية هذا المبتدع: إن وافقه غيره فلا ينسبت إليه، يعني لا ينسبت إلى رواية هذا المبتدع، فإن ذلك يقول هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره. وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره في الدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا وإن كان في رواية المبتدع للأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى. وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة، ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى بما بعد من إصلاح. الآن نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو الكلام على الجرح والتحديث. فنقول هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما جرحا والآخر تعديلا، هما لفظ أهل السنة ولفظ أهل البدعة. فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفته عن هذين المصطلحين هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. فنبدأ أولا بلفظ أهل السنة. أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر قنبلة.
السنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال هي ما لزم له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء كبيرة كانت أو صغيرة، حاليا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنه فهو من أهل السنة. قال رجل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. لما؟ لأنه ليس له أي انتماء إلا إلى السنة، فلا يؤثر فيه الطعن على الأهواء وأهلها، ولا يؤثر فيه القدح في كتب أهل الأهواء وفي مؤلفاتها، بخلاف من تلطق بها فإنه وإن زعم أنه على السنة يطيش غضبا إذا عرض ببدعته وحزبه، فكيف إذا فرح بسبه؟ لا شك أنه سوف تدور دائرته وتقوم قيامته. ولذا فإنك تلحظ بعض أهل الحزبيات إذا ذكرت مساوئ حزبه استشاق غيظه وتغير وجهه، ثم يأتيه الشيطان ويزين له أن هذا الغضب من باب الغضب من دين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع أنه غضب للحزب وأهله شاء أبدا، لأن المساوئ يجب أن تذكر ويحذر منها. فإذا غضب أحد ذكر المساوئ حتى تحرم فهو صاحب هوى وفي قلبه دخل. وقد وقفت على ضابط بديع جليل لمن يستحق أن يطلق عليه هذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة. هذا الضابط فطره إماما من أئمة السنة وفحل من فحول السنة الواقفين في وجه أهل البدع بالإرصاد هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربحاري. وهذا الضابط ذكره في كتابه شرح السنة، يقول فيه بما نصه، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة، ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أعيد كلامه لأهميته، يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. فهذا هو الوصف الذي يؤهل من اتصل به أن يسمى بالسنة وأن يكون من أهلها. إذا فمن قال إن الأشاعرة من أهل السنة فقد كذب وافترى وقال زورا وبهتانا. فليتق الله تعالى من أراد أن يطلق هذه اللفظة على شخص، فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها. فإن الزمن أيها الأحبة زمن فتن في دين الله عز وجل، زمن فتنة، فكم من رجل ظاهره السنة إذا فتشت عن أحواله وجدته نابذا السنة في أمور كثيرة. فإذا وجب التحري والتثبت فإن الأمر كما قال حذيفة بن اليماني رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كما فعل حذيفة بن اليماني رضي الله عنه إذ قد أخذ حجرين ووضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتسلون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا ترك السنة. وكلامه هذا وعين الله ينضبط انطباقا تاما على زماننا، حمان الله وإياكم من كل سوء. إذن التمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل رافع فهذا لا حيلة فيه. ولنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة ونحو ذلك، ويوالي ويعادي في هذا الحزب، يوالي ويعادي في هذا الحزب، فهذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة في هذا الباب. فإذا أطلق عليه أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب قد تلطخ أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه بانتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوضاع هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج السنة في مثل هذه الحزبيات معروف وواضح وبين. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بينك وبين الله عز وجل. قال الإمام مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعني أجهمي ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقام. ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كلام بديع في هذا الصدد ينكر الانتساب الى مثل هذه الحزبيات والى مثل هذه الجماعات، فانها قد وقعت في زمنه او وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وابطلها، وفيما يلي قراءته ما فطره في هذا الباب. يقول رحمه الله كما في الوصيه الكبرى له، يقول: وكذلك التفريق بين الامه وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرقندي، هذه أسماء كانوا يوالون عليها ويعادون فيها. يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرقندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى ولا في ولا سنة رسوله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيني ولا أرقمني. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيني ولا أرقمني بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم علي أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، ألا نعجل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الانتساب إلى مثل هذه الجماعات خبره عظيم وضرره ثنيع، ويجب على من أراد لنفسه السلامة والخلوص أن ينتفي عن هذه الجماعات وأن يتبرأ إلى الله عز وجل منها، يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق باللفظ الأول وهو لفظ أهل السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا رابطا لمن يستحق أن يوصف بأنه من أهل السنة. أما اللفظ الثاني وهو الذي يطلق في الجرح وهو لفظ أهل البدع، فقبل أن نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له. أما النقطة الأولى فهي أن البدع كلها توصف بأنها ضلال، كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو في أعلى درجات الضلالة ومنها ما هو دون ذلك. وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام في التدليل على أن رتب البدع متفاوتة، يقول رحمه الله تعالى يقول فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة. ثم يمثل لنوع البدع في هذا الاعتبار فيقول فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه القرآن عليها، وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لكسب النفس والمال، ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشباههم من الفرق فرق الضالة، ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبسل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبسل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ثم يقول أيضا إذا تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل بدعة ضلالة انتهى كلامه رحمه الله. إذا يستفاد منه أن البدعة متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة شنيعة، ومنها بدعة أقل منها، ومنها بدعة أقل، وهكذا. ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ الضلالة، فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ولا يتبادر إلى الأذهان أن البدع المكروهة تساوي الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يستحب للإنسان أن يتركها، وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. لا، هذا ليس بدعة البدع، بل البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. وفي تقرير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، يقول الإمام البربهاري رحمة الله عليه كما في كتاب الآن بالفكر له، يقول: واحذر صغار المحدثات، واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار المحدثات تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة محدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع النصرة منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. النقطة الثانية التي نمثل بها الكلام على لفظ عن الجدع، أن هناك فرقا بين التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتعيين. مثال التبديع بالإطلاق والعموم قولنا: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو مبتدع، فهذا تبديع على وجه العموم والإطلاق. أما مثال التبديع على وجه التعيين فكقولنا: فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو اذا مبتدع. والفرق بين اللفظين ان التبديع بالاطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محذور. فنحن نقول: من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص. فهذا التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق في أنه مشهور ابتداء، فلا يجوز لنا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه ابتداء، حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة ورفضها عندئذ قد يسوغ تعيينه ب اسم المبتدع، وهذا الحكم للمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أعدت فحالت عندئذ علم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. والكلام على التعيين سواء في الكفر في التكفير او في التبديع او في التفسير يطول جدا، واهل السنه والجماعه رحمه الله عليهم ذكروا الكلام في هذا الموضوع واشرعوه بحثا، لكنني الان امثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جاء له بعبد الله بن عمار رضي الله عنه كان قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابه: لعنه الله ما اكثر ما يثابت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مثل عنه فانه يحب الله ورسوله. اذا فهو عليه الصلاه والسلام لعن شرب الخمر عموما، ولكن انه حضر علينا ان نعين. اذا فالذي يتحصل لنا ان نستعين في اطلاق التفتيح محظور ابتداء حتى تقام الحجه على المبتدع، فاذا اقيمت وعانت عندئذ قد يتوب شرعا ايقاع تقليد الابتداء عليه. إذا علم هذا وتقرر فقد جعل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام الجزء الثاني صفحة 712 من الطبعة الجديدة، فقد جعل ضابطا يبين متى يحكم على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة، فيقول هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلاف أهل الفرقة الناجية، هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها، يعني بسبب خلافها، بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشرع لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ثم مثل لذلك رحمه الله مثل التحجير والتقبيل العقلي، وقال إن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري الكلام ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدئ له كالزلة والفلسة. ثم قال في آخر البحث: فثبت أن هذه الفرقة إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. إذا فتحصل لنا من ذلك أن المبتدئ المخالفين للفرقة الناجية هم من خالفوهم في أمور، الأمر الأول في معنى كلي في الدين، الأمر الثاني في قاعدة من القواعد الشرعية، الأمر الثالث في فروع كثيرة من الشرع. هذا هو ضابط الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه الله تعالى. والذي أحب أن أشير إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سبق الشاطبي إلى كثير من هذا الرابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمة الله تعالى عليهم، قال كما في صفحة 348 349 قال: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مسبوحين في أصول الدين والكلام، ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مسبوحين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. يقول آدم: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مسبوحين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. إذا قال: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف بدوال موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التبرك والاختلاف إلا كلامه رحمه الله تعالى. وهو أيضا قد سئل في المجلد 35 من الفتاوى سؤالا جاء فيه: وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ فأجاب رحمه الله تعالى كما في الخامسة والثلاثين صفحة 414 قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فما ذكره هذان الإمامان هو الأصل بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة. وقد يزاد عليه أنه يطلق لفظ الابتداع على من أحدث في أمر جزئي بشرط أن ينتفي من موانع العذر من الجهل والتأويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا فإننا نجد آثارا كثيرة عن السلف فيها تبيع من وقع في بدعة وإن لم تكن كلية. فقد جاء عن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فتوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وعن معاوية بن قرة قال: كنا إذا رأينا الرجل يخف قلنا هذا صاحب بدعة. ذكر هذين الأثرين ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وفسر معنى التدويب في كلام أو في أثر ابن عمر. وهذا التعيين لا شك أنه إنما جاء بعد إقامة الحجة أو اشتهار بدعية هذا الأمر حيث لا يقع على أحد. ومما يرتبط بهذا الموضوع ارتباطا وثيقا ما ذكره الشاطبي من علامات ومميزات أهل البدع والأهواء. فقد حفر علاماتهم في ثلاث علامات فنذكرها لكي يعرف أهل البدع بها ونتكلم على كل واحد منا بمثال يلامس واقعنا او هو من واقعنا. يقول الشافعي رحمه الله في علامات اهل البدع: الاولى منها الفرقه، فهم اهل الفرقه باتباع اهواءهم. قال بعض العلماء: كل مساله حدثت في الاسلام واختلفت الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوه ولا بغضاء ولا فرقه علمنا انها من مسائل الاسلام. وكل مساله حدثت وطرأت فاوجبت العداوه والبغضاء والتدابر والقطيعه علمنا انها ليست من امر الدين في شيء. اذا فاهل الفرق فاهل البدع والاهواء اهل فرقه ياتون الى مجتمع اهل السنه الى مجتمع قد التحم فيه الحامة في ولادهم وارتبط الحامة فيه بعلمائهم يأتون إلى هذا المجتمع الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاتفاق والائتلاف فيفرقون شمله ويخالفون بين صفوف أهله فيبغضون الحاكم إلى المحبوب ويبغضون العلماء إلى العامة والعامة إلى العلماء ونحو ذلك. فهذه سمة لازمة لأهل البدع. وإذا فتحت عن التفرق والاختلاف فإنما منشأه من أهل البدع الخوارج خرجت في أول الإسلام وشقت في الإسلام شقا لم يلزم إلى هذا اليوم. وكذلك الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل سنتين أو ثلاث فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا ما نراه اليوم من التفرق والاختلاف. إذن فهذه صلة ملازمة لأهل البدع وهي أنهم أهل فرقة. الصلة الثانية هي التي نزه الله سبحانه وتعالى عليها بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فبين في الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن. مثال ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الحلولية؟ قال: يراه شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحلولية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. ومما يميز أهل البدع والأهواء ما ذكره على الإمام رحمه الله تعالى بكل صراحة وبكل وضوح، وإذا تأملت ذلك وجدته صدقا وحقا فهي سمة مميزة لهم. فهذه آية مثلا انتطاها الإخوان المسلمون في ترسيخ منهجهم ومبدئهم، وهو تكفير الحكام من العصاة الموحدين. فاستدلوا بها على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا كفر اعتقاد، كفرا مخرج من الملة، كفرا يخرج من ملة الإسلام. ونسوا أن ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن قد ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه فسر هذه الآية بأنها كفر دون كفر. وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يحكمون على صاحب ذنب بالكفر ما لم يستحله. إذا فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهول من شأنه كما يرمينا به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله، ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا ويرون الإدارة عليهم بالمنابر والمحاضرات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإدارة شعور الشعب عليهم، ويوحدون ويوثقون للخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم وهو مبدأ الخوارج عرفوا النصوص ولووا أعناقها لكي تخدم منهجهم، فيخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم احتجوا بمثل هذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وكذبوا وضلوا سواء السبيل. ليس في هذه الآية دليل لهم، ليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي نبه الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما الذين في قلوبهم زيغ، الذئب هو الميت عن الحق اتباعا للهوى، ومثال اتباع الهوى تقرير بعض الدعاء قديما وحديثا ان الداعي يسعه ان يدعو الى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الصوفيه يرون الدعوه الى الله تعالى بالسماع، والاخوان المسلمون يرون الدعوه الى الله تعالى بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك، وجماعه التبليغ يرون الدعوه الى الله تعالى بالخروج المحدد ونحو ذلك. ولا ريب ان هذا تقديم للهوى على الهدى، اذ قد قامت النصوص الشرعيه على ان من احدث في دين الله ما لم يشرعه الله فان عمله مردود غير مقبول. ومن هذا المنطلق قلنا ولا زلنا نقول ان وسائل الدعوه توحيديه، لا يجوز لاحد ان يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم انها غير توحيديه فقد زعم ان مع الله سبحانه وتعالى مشرعا. ولكي لا تفهم هذه العباره خطا كما فهم ما قبلها من العبارات في محاضرات وفي كلمات سالفه، اقول ان هناك فرقا بين الوسيله ذاتها وبين الاداه المبلغه للوسيله. فالاولى وهي الوسيله بذاتها هي المقصوده بالكلام هنا، واما الثانيه وهي الاداه فانها قد تكون محرمه كما انها قد تكون مباحه. ونوضح ذلك بمثال، عندنا من الوسائل الكلام والكتابه، ومن الادوات المبلغه من وسائل الشريط والتاج والفيديو. الوسيله نقول نحن يجب ان تكون وسيله نبويه، وهذا موجود في الكتابه وموجود في الكلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الله عز وجل بالكلام ودعا الى الله سبحانه وتعالى بالكتابه. والاداه اما الشريط والباك فهذه امور مباحه فلا مانع من استخدامها، اما الفيديو اما اداه الفيديو فهي اداه محرمه لما يقوم فيها من الصور، فتمنع لهذا الاحتمال فلا تتخذ اداه لوقت هذه الوسائل. ولا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيله لا عقلا ولا لغه، لا يصح ان يقال ان الشريط هو الوسيله. لما؟ لان الشريط في ذاته لا يمكن ان يكون وسيله لاي شيء الا بما يحويه من ماده، فان حوى ماده علميه شرعيه فهو ناقل لها مبلغ لها، مثله مثل الرسل المرسلين من قبل الولاة ونحوهم للدعوه وللتذكير وللارشاد. اما ذات الشريط فلو كان بالغا واعطيته احدا من الناس فانه لا يمكن ان ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من اجله، فمن هنا هو في ذاته ليس وسيله. وهذا الموضوع يطول ويتشعب، وقد كتبت في ذلك رساله لعلها تصدر قريبا ان شاء الله تعالى. وهنا حتى تكتمل الفائدة أسوق كلاما لشيخ الإسلامي في هذا العصر، إمام المسلمين، إمامهم في العلم، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تبارك وتعالى ومتع به على طاعته، يتكلم عن هذه القضية بكل صراحة وبكل وضوح، وكلامه هو الحق وكلامه فيه نور الهدى. يقول حفظه الله تعالى كما في التاويل الجزء الاول صفحه 249، يقول: ومن اراد صلاح المجتمع الاسلامي او صلاح المجتمعات الاخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط. ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق. أليس إلى غير هذا من سبيل؟ وإنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الإسلامية الأساسية الصحيحة. ومعلوم أن الأوامر التي فيها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المسلمين. ومن المعلوم أن الأوامر التي فيها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليهم ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام به صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى أبو الحسن ثم من معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع وجعلنا من أتباعهم بإحسان. هذا كلامه رحمه الله تعالى ووفقه الله تعالى وحفظه ونصر به الإسلام والسنة. إذا تحصل لنا أن علامات أهل البدع ذهاب الفرقة واتباع المتشابه واتباع الهوى، فوجب أن نحذر ممن تلطخ بهذه الأمور ومن وقع في مثلها. إذا علم هذا وتبين وهي محاولة رهيبة لجعل رابط أهل البدع، إذا علم هذا واتضح فإنني أحب أن أختم هذه الكلمة بالتنبيه على أمرين عظيمين هامين. الأمر الأول، يجب أيها الأحبة ألا ننخدع بالمبتدعة، ولو كانوا ذا دين وعبادة ولو كانوا دعاة للإسلام. وقد سبق وأن كررت هذا الأمر وبينته ووضحته، ولكن تكراره إنما كان لشدة الحاجة إليه ولقلة البصيرة في هذا الأمر من كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن. وقد قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الجميع في رسالة له إلى ابن عجلان، وقد اغتر ابن عجلان ببعض العساكر الفقهية وذكر أنهم على دين وعلى صناع ونحو ذلك، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال كما في مجموعة الرسائل والرسائل النفسية، قال: وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد ونحو هذا فهذه نسيسة شيطانية، وقاك الله شرها وحماك حرها ولو سلم تسليما جدليا، يعني هذا الأمر أنهم أهل تعبد، ولو سلم تسليما جدليا فابن العربي وابن سبعين وابن الفارغ لهم عبادات وصدقات ونوع تقشف وتزهد وهم أكثر أهل الأرض أو من أكبر أهل الأرض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا هذه الأمور لا تبرر محبتنا لأهل البدع لأنهم أهل البدع، فوصفهم بالابتداع يوجب لنا أن نبتعد عنهم ويحتم علينا أن نفارقهم بل وأن ننابذهم وأن نصرح في نسبهم وشتمهم وعيبهم والتحذير منهم. هذا أمر. الأمر الثاني الحذر أيها الإخوة، كل الحذر من هذا المنهج البائس، من هذا المنهج الكاذب الذي بدأ رأسه يطل علينا، وهو منهج الوسطية المزعومة. فهناك الآن من يقول آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فآخذ ما عندها من علم، وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فآخذ ما عندها من علم. وهذا الرجل قد سئل عنه إمام من أئمة المسلمين فأجاب بجواب كاف كاف، فقد سئل الأوزاعي رحمة الله عليه، وسئل عن رجل يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال بغطة إدانة تعليقا على كلام الأوزاعي هذا، صدق الأوزاعي، أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. فالحذر الحذر من الجلوس مع أهل البدع، والحذر الحذر من الاغترار بما عندها من العلم، فإن ما عند أهل السنة أكثر وأنقى بإذن الله تعالى. وليعتبر أصحاب هذا المنهج الزائد بأمثال عمران بن الحطان الذي تزوج ابنة عمه وكانت خارجية قاصدا إقناعها وهدايتها فأهلكته وصيرته من غلاة الخوارج. وليعتبر ابن عقيل الحنبلي الذي قال كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمني علما نافعا، هكذا يقول ابن عقيل عفى الله عنه. قال الذهبي رحمة الله عليه علقا على هذا الكلام كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة إلا كلام الذهبي. فهذا عاقبة منهج الوسطية المزعومة التي لم تبن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأتوج هذه الكلمة بكلام ابن القيم رحمة الله عليه، ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائدين علينا لما هذا الكلام المبتدع، لما تكون أصحاب المنكرات أصحاب الخمر وأصحاب الربا وأصحاب وتتوجهون إلى المبتدع. ومع أننا ولله الحمد لن نترك هؤلاء ولم نتركهم، فخطبنا تشهد بذلك، تشهد بإنكارنا عليهم، ولكننا سوف نجعل الكبر الأكبر في منابلة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتعين. يقول ابن القيم رحمه الله كما في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أخبار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إننا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه مغادر الفكرة وانتبث فيه الحق بالباطل عند كثير من الناس فنشكو ونتوجع ونتألم من فريقين من الناس، أحدهما أطلق لسان الحسان في جرح الأشخاص والكتب والحكم عليهما دون الغفران وبغير حجة وعلى غير حمد، فيحكم على هذا الشخص بالكفر وعلى هذا الكتاب بالضلال وعلى هذا الشخص بالابتداع وعلى الآخر بالفسق وعلى الآخر بالعمالة الدنسة وهل المجرى، غير واضح النصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى ما ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ورجل آخر أو فريق آخر أطلق للسانه الحنان في مدح الأشخاص والكتب والثناء عليهما وتوثيقهما دون برهان وعلى غير علم وبغير حجة، فتراه يمجد أهل الأهواء والبدع ويخلع عليهم الألقاب الرفيعة العلية ويمدح أيضا ويثني ويوصي بكتبهم خيرا. ومما لا ريب فيه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن تزكية من ليس أهلا للتزكية وجرح من ليس أهلا للجرح خيانة للأمة وغش لها بل وجريمة جميعا وظلم من كل وجه، وذلك بما يترتب على هذا الجرح وعلى هذا التعبير الباطلي لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة في شؤون الدين والدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله في غاية الورع عند التكلم في هذه القضايا لعلمهم بما سيلحقهم من تبعه إذا تكلموا بغير عدل وبغير علم، فتراهم لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التروي والمشاورة والنظر وقبل ذلك مرافقة الله سبحانه وتعالى ورؤية الوقوف بين يديه عز وجل. وقد فطر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كلاما مثيرا وضابطا جميلا في هذا الباب، يجب أن يكون الآن نصب عيني كل من تكلم فيه. يقول رحمه الله تعالى كما في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جدلا، ولا سبيل إلى أن يصير العارف شهدا إلا بإدمان الطلب والبحث عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم
مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفحل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ثم يقول: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعبن. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعبن. وإن عرفت أنك مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من هذا العالم مبني على الشروط التي وضعها أهل العلم في من يحق له أن يتصدى للجرح والتعديل، وهي شروط كثيرة. منها وهو ما يهمنا في هذا الزمن معرفة أسباب الجرح والتعديل، فيجب على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يعرف الأشياء التي تكون مبررا لجرح هذا أو لتوثيق هذا. فمن لم يكن عارفا بهذه الأسباب فلا عبرة بتوثيقه كما لا عبرة بجرحه أيضا. الذي مثلا يوثق رجلا أو يثني عليه أو يمدح كتابا ويوصي به بناء على أنه قد انتفع به الناس ووصل إلى الشرق والغرب، فمدرك هذا التوثيق لا يكفي وحده لخلق هذه الصفات على هذا الكتاب أو على هذا الشخص، لأن الانتفاع كما يقول في كتب أهل السنة عند أهلها وبأشخاص أهل السنة عند أهل السنة، فإنه يكون كذلك بكتب المبتدعة عند أهلها وبأشخاص المبتدعة عند أهل البدع. ولنضرب مثلا في الأشخاص ومثلا في الكتب يجلي هذا الأمر ويوضح خطأ التعديل بمثل هذه المدارك. فمثال الأشخاص: الأستاذ أبو الأعلى الموجود، هذا الرجل خرج في الهند ودعا إلى الإسلام وألف كتبا كثيرة وكون جماعة إسلامية، وقد انخدع به كثير من الناس لا سيما من في هذه الجزيرة العربية، وظنوه مجددا من المجددين لدين الإسلام. وسبب هذه الثقة بهذا الرجل هو ذلك المدح الذي علق على هذين الأمرين، على انتشار كتبه وعلى انتفاع الناس به. وقد ظل المادح والمثني، لأن النفع كما يكون في الخير وقد يكون في الشر، فأهل البدع عندهم وفي تصورهم أنهم قد انتفعوا بعلمائهم وبكتبهم. ولنكشف حقيقة هذا التوثيق الذي خلع على مثل هذا الرجل الذي بلغ مبلغا حاليا في الانحراف عن السنة، لكي نكشف هذا الأمر، فبين يدي الآن رسالة لأحد المحدثين من علماء الهند وهو الشيخ محمد يوسف البنوري رحمة الله تعالى عليه، اسمها الأستاذ الموجود وشيء من حياته وأفكاره. يقول في آخرها أو في آخر الجزء الأول أو الكتاب الأول من هذا العنوان، يقول: وفي ختام هذه المقدمة نأتي بقرار اتخذه أكابر العلماء وجهادة الدين في حق الأستاذ الموجود وجماعته ودستورها في 27 من شوال سنة 1390 في دلهي في مكتب جمعية العلماء. وقد اتفق أكابر علماء الدين على هذا القرار، وفيهم مثل شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رئيس أساتذة دار العلوم بديوبند، ومثل المحقق المفتي الهندي الأكبر الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي، ومثل حكيم الإسلام الشيخ القاري محمد طيب الديوبندي مدير دار العلوم الديوبندية، وفيهم الشيخ عبد اللطيف المحدث مدير مظاهر العلوم في سهارنپور، وفيهم شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكان دهلوي الصديقي صاحب أوجز المسالك شرح الموطأ لمالك، وفيهم الشيخ أحمد سعيد خطيب الهندي سكرتير جمعية العلماء، وفيهم الشيخ سعيد أحمد المفتي في مظاهر العلوم وغيرهم من أصحاب مراكز العلم والفتوى. وهؤلاء الأكابر أعيان هذه البلاد وأعلامها علما وفقها ودينا وتقوى، وكان أصبح عليهم مدار الفتوى. وهذا نص القرار المترجم إلى العربية، يقولون فيه إن مطالعة تآليف المولود وحزبه الجماعة الإسلامية تجعل الناس في حرية من اتباع أئمة الدين، وألا يبقى لهم صلة بهم، وهذا مما يهلك العامة ويضلهم ضلالا، ووسيلة لانتقاص صلة المسلمين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. وإن كثيرا من تحقيقاته وأفكاره الخاطئة إذا اتخذها الناس تكون وسيلة لفقه جديد وإشداد في الدين وبدعة في الإسلام باليقين، وهذا في غاية الضرر في الدين. فنحن نقول بكل صراحة إن كل حركة تحول أمورا مثل هذه خطأ ويضر المسلمين، ونعلم براءتنا عن هذه الجماعة وعن هذه الحركة. ثم يقول المؤلف في صفحة 50 من الكتاب المذكور: إن مركز الفتوى في الهند ورئاسة دار الإفتاء في دار العلوم في ديوبند أصدرت الفتوى في الأستاذ المولود وجماعته، وهذا نص الفتوى مترجما إلى العربية. يجب على المسلمين أن يجتنبوا عن الجماعة الإسلامية، وإن المشاركة فيها سم قاتل، وعلى المسلمين أن يكفوا الناس عن المشاركة فيها لكي لا يضلوا، وضرر الجماعة أكثر من النفع، فلا يحل شرعا المساهمة فيها، وكل من أيدها وأعانها بالنشر والإشاعة يكون آثما ويكون داعيا للإثم والمعصية بدل أن يكون متابا. ومن كان منهم إماما في مسجد فتكره الصلاة وراءه. هكذا يقول علماء الهند ومفتو الهند في مثل هذا الرجل، ويجعلون الإعانة على تأييده إثما لأنه يدعو إلى الإسلام، وما ذلك إلا لأنه دعا إلى الإسلام على غير السنة، فوجب أن يحذر منه، ووجب أن لا يغتر بالانتفاع المزعوم من كتبه وبمسير كتبه في الشرق والغرب. فهذا مثال الأشخاص. أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع للمواعظ والإرشاد ونحو ذلك للكثرة الكابرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب لهذه الحيثية فقال انتفع به كثير من الناس، وانتشر في الشرق والغرب، وأصبح مرجعا من المراجع للوعظ والإرشاد. من أدنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد أخطأ وظل السبيل في هذا المدح. ولكي لا أطيل عن نقض هذا التوفيق وإطاله أكتفي برسالة حررها الحالي العلامة الشيخ عبد المحيط بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب، وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك، فلم ينزجر فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب بل والأمر بإحراقه بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في مجموعة الرسائل والمسائل النبوية الجزء الثالث صفحة 129، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول وبعد، فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عادية أو طيب، فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه بعض أصحابه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحط من قدر ماهي له، فكتبت إليه كتابا فلم يصد ولم يلتفت وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة، فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء ليكون الطالب على بصيرة من أمره ولئلا يلتبس عليه ما تحت عبارتي أو عباراتي من زخرف القول. وصورة ما كتبته أولا، سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل، وصورة ما كتبت أولا من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حنية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة بكتاب الإحياء للغزالي وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الكثرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقاشق التي اشتملت على الداء الجبين والفلسفة في أصل الدين، وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا الرسول وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائد من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به، وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، هذا هو موجب التحرير من هذا الكتاب، وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة ممكنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل الحلم كافة في القرى والأمطار، قد حذر أهل الحلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين، وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة، وهي عند ابن عقيل زندقة، ورد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في التبعينية، وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة، فأجاز وأفاد. ورد عليه غيره من علماء الدين، وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا، لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة، أجنبي من تلك الصناعة. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك. أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أدبوا من وقع في أقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الإحياء ولا تقارنها ولا تدانيها. وأدبوا على ما هو دون ذلك، وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للحلم النبوي. هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم. أما صاحب البدعة ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير، ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذلك. وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للحلم النبوي. وأنت قد خالفت وخرجت عن مناهجهم، وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب الحلم المنتسبين إلى السنة، ما أصبح الحور بعد الحور، وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان، ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة بقال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء، فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي أو الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون إليه، قالوا كيف ينهانا عن هذا فلان ويأمر بالإعراض عن هذا الشان. كأنك تقفت على الذرة المفقودة والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربك وهز أعطاقك وحركت فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية. رحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجهل بجاهه، وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم، ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أثروا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك ثم أخذ في سياق أقوال الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين في التحذير من هذا الكتاب. فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لن تلوثه النزعات الحزبية أو العواطف التي لا تفتح جماحها بالكتاب ولا بالسنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنة وقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء، ولقد اهتدى به قوما بعد ضلاله، فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة. وهكذا من أراد الانجراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تذر، فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. فالدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى، إنه هو كتاب وسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا أمر أحب أن أشير إليه، وهو أن التحذير من هذا الكتاب وأمثاله يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل، لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا ويحتمل على حق مع الباطل الذي فيه. والموقف الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد في غيره من كتب السنة فيؤخذ، وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب. ولقد أعجبتني عبارة لأبي الفتح القشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عندما تكلم عن رواية المبتدع، يقول فيها أبو فتح القشيري: والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته إلى الكفر، ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وبالسلامة من حوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك. يقول أبو الفتح القشيري في رواية هذا المبتدع: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إلى رواية هذا المبتدع، فإن ذلك يقول هو إخلاد لبدعته وإطفاء لناره. وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره في الدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا وإن كان في رواية المبتدع للأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى. وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة، ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى بما بعد من إصلاح. الآن نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو الكلام على الجرح والتحديث. فنقول: هناك لفظان شاع إطلاقهما في هذا الزمن، أحدهما جرحا والآخر تعديلا، هما لفظ أهل السنة ولفظ أهل البدعة. فإذا أريد تعديل أحد قيل هذا من أهل السنة، وإذا أريد جرحه قيل هذا من أهل البدعة. والذي نحتاج إلى معرفته عن هذين المصطلحين الذي نحتاج إلى معرفته عنهما هو ضابط هذين اللفظين، ومتى يطلقان وعلى من يطلقان. فنبدأ أولا بلفظ أهل السنة. أما أهل السنة فإن هذا اللفظ إنما يطلق على الشخص الذي التزم معتقد أهل السنة والجماعة المدون في كتبهم المعروفة ولم يخرج عنه قدر قنبلة. والسنة التي ينتسب إليها أهل السنة والجماعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن السنة قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي سار على هذا الصراط المستقيم ولم يلتفت قلبه إلى شيء من الأهواء كبيرة كانت أو صغيرة، حاليا في ذلك حذو أئمة السلف لا يخرج عنه فهو من أهل السنة. قال رجل: لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني؟ فأجابه بإجابة بديعة قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. لما؟ لأنه ليس له أي انتماء إلا إلى السنة، فلا يؤثر فيه الطعن على الأهواء وأهلها، ولا يؤثر فيه القدح في كتب أهل الأهواء وفي مؤلفاته، بخلاف من تلطق بها فإنه وإن زعم أنه على السنة يطيش غضبا إذا عرض ببدعته وحزبه، فكيف إذا صرح بسبه؟ لا شك أنه سوف تدور دائرته وتقوم قيامته. ولذا فإنك تلحظ بعض أهل الحزبيات إذا ذكرت مساوئ حزبه استشاق غيظه وتغير وجهه، ثم يأتيه الشيطان ويزين له أن هذا الغضب من باب الغضب من دين الله سبحانه وتعالى، بينما الواقع أنه غضب للحزب وأهله شاء أبا، لأن المساوئ يجب أن تذكر ويحذر منها. فإذا غضب أحد لذكر المساوئ حتى تحرق فهو صاحب هوى وفي قلبه لعنة. وقد وقفت على ضابط بديع جليل لمن يستحق أن يطلق عليه هذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة. هذا الضابط فطره إمام من أئمة السنة، وفحل من فحول السنة الواقفين في وجه أهل البدع بالإرقاد، هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري. وهذا الضابط ذكره في كتابه شرح السنة، يقول فيه بما نصه، يقول: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة، ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. أعيد كلامه لأهميته، يقول: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى كلامه بواسطة نقل القاضي ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. فهذا هو الوصف الذي يؤهل من اتصل به أن يسمى بالسنة وأن يكون من أهلها. إذن فمن قال إن الأشاعرة من أهل السنة فقد كذب وافترى وقال زورا وبهتانا. فليتق الله تعالى من أراد أن يطلق هذه اللفظة على شخص، فلا يطلقها حتى يعلم التزامه بالسنة واتباعه لأهلها. فإن الزمن أيها الأحبة زمن فتن في دين الله عز وجل، زمن فتنة. فكم من رجل ظاهره السنة، فإذا فتشت عن أحواله وجدته نابذا السنة في أمور كثيرة، فلذا وجب التحري والتثبت. فإن الأمر كما قال حذيفة بن اليمان رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كما فعل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قد أخذ حجرين ووضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، لا نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. والله لتسجون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا ترك للسنة. وكلامه هذا وعين الله ينضبط انطباقا تاما على زماننا حمان الله وإياكم من كل سوء. إذن التمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل رافع فهذا لا حيلة فيه. ولنأخذ هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة ونحو ذلك ويوالي ويعادي في هذا الحزب فهذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة في هذا الباب. فإذا أطلق عليه أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب قد تلطخ أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه بانتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوضار هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج السنة في مثل هذه الحزبيات معروف وواضح وبين. وقد جاء رجل من الإمام مالك رحمه الله فقال له يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بينك وبين الله عز وجل. قال الإمام مالك ما شاء الله لا قوة إلا بالله سل. قال من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعني أجهمي ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقام. ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام بديع في هذا الصدد ينكر الانتساب الى مثل هذه الحزبيات والى مثل هذه الجماعات، فانها قد وقعت في زمنه او وقع في زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وأبطلها. وفيما يلي قراءته ما فطره في هذا الباب يقول رحمه الله كما في الوصية الكبرى له يقول وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرقندي، هذه أسماء كانوا يوالون عليها ويعادون فيها. يقال للرجل أنت شكيلي أو قرقندي فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، ألا نعجل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الانتساب إلى مثل هذه الجماعات خبره عظيم وضرره ثنيع، ويجب على من أراد لنفسه السلامة والخلوص أن ينتفي عن هذه الجماعات وأن يتبرأ إلى الله عز وجل منها، يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق باللفظ الأول وهو لفظ أهل السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا رابطا لمن يستحق أن يوصف بأنه من أهل السنة. أما اللفظ الثاني وهو الذي يطلق في الجرح وهو لفظ أهل البدع، فقبل أن نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له. أما النقطة الأولى فهي أن البدع كلها توصف بأنها ضلالة، كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو في أعلى درجات الضلالة ومنها ما هو دون ذلك. وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام في التدليل على أن رتب البدع متفاوتة، يقول رحمه الله تعالى يقول فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، ثم يمثل لنوعي البدع في هذا الاعتبار فيقول فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نزه القرآن عليها، وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشباههم من الفرقة فرق الضالة، ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبسل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، ومنها ما هو معصية ليست بكفر كبدعة التبسل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ثم يقول أيضا إذا تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل بدعة ضلالة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن يستفاد منه أن البدعة متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة شنيعة ومنها بدعة أقل منها ومنها بدعة أقل وهكذا، ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ الضلالة، فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ولا يتبادر إلى الأذهان أن البدع المكروهة تساوي الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يستحب للإنسان أن يتركها، وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. لا، هذا ليس بناء البدع، بل البدع المكروهة يحاسب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. وفي قضية أن البدع منها ما هو قصير ومنها ما هو كبير، يقول الإمام البربهاري رحمة الله عليه كما في كتاب الآن بالبيت له، يقول: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار المحدثات تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة محدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. النقطة الثانية التي يمثل بها الكلام على لفظ عن الجدع، أن هناك فرقا بين التبديع بالإطلاق والعموم وبين التبديع بالتخيل. مثال التبديع بالإطلاق والعموم قولنا: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو مبتدع، فهذا تبديع على وجه العموم والإطلاق. أما مثال التبديع على وجه التخيل فكقولنا: فلان ابن فلان يقول باللفظ فهو اذا مبتدع. والفرق بين اللفظين ان التبديع بالاطلاق والعموم لا حرج فيه ولا محذور. فنحن نقول: من قال كذا من البدع فهو مبتدع، ولكننا لا نعين الشخص، فهذا التبديع بالإطلاق. أما التبديع بالعين فإنه يخالف التبديع بالإطلاق في أنه مشهور ابتداء، فلا يجوز لنا أن نعين شخصا فنقول هذا مبتدع بعينه ابتداء حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة ورفضها عندئذ قد يسوغ تعيينه اسم المبتدع، وهذا الحكم للمعين، لأن المعين قد يكون متأولا أول الأمر وقد يكون جاهلا، فإذا أعدت فحالت عندئذ علم رضاه بهذه البدع فقد يسوغ تبديعه. والكلام على التعيين سواء في الكفر في التكفير او في التبديع او في التفسير يطول جدا، واهل السنه والجماعه رحمه الله عليهم نسقوا الكلام في هذا الموضوع واشرعوه بحثا، لكنني الان امثل على ما هو دون البدع في مجال التعيين، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شارب الخمر، وهذا حديث معروف ومشهور وثابت. ولما جيء له بعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان قد شرب الخمر، فقال بعض الصحابه: لعنه الله ما اكثر ما يثابت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تلعن، فانه يحب الله ورسوله. اذا فهو عليه الصلاه والسلام لعن شرب الخمر عموما، ولكنه حضر علينا ان نعين. إذن فالذي يتحصل لنا أن التعيين في إطلاق التبديع محظور ابتداء حتى تقام الحجة على المبتدع، فإذا أقيمت وعانت عندئذ قد يسوغ شرعا إيقاع تقليد الابتداء. إذا علم هذا وتقرر فقد جعل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام الجزء الثاني صفحة 712 من الطبعة الجديدة، جعل ضابطا يبين متى يحكم على فرقة من الفرق أنها ليست من أهل السنة. فيقول هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلاف أهل الفرقة الناجية. هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها، يعني بسبب خلافها، بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشرع لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ثم مثل لذلك رحمه الله بمثل التحجير والتقبيل العقلي، وقال إن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري الكلام ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. ثم قال في آخر البحث: فثبت أن هذه الفرقة إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم. إذا فتحصل لنا من ذلك أن المبتدعة المخالفين للفرقة الناجية هم من خالفوهم في أمور، الأمر الأول بمعنى كلي في الدين، الأمر الثاني بقاعدة من القواعد الشرعية، الأمر الثالث في فروع كثيرة من الشرع. هذا هو ضابط الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة عند الشاطبي رحمه الله تعالى. والذي أحب أن أشير إليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سبق الشاطبي إلى كثير من هذا الضابط، فقد قال في الجزء الثالث من الفتاوى في مجمل اعتقاد السلف رحمة الله تعالى عليه، قال كما في صفحة 348 و 349، قال: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مذبوحين في أصول الدين والكلام، ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مذبوحين في أصول الدين والكلام على درجة، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. يقول آدم: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مذبوحين في أصول الدين والكلام على درجة، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. إذا قال: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف إلا كلامه رحمه الله تعالى. وهو أيضا قد سئل في المجلد 35 من الفتاوى سؤالا جاء فيه: وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟ فأجاب رحمه الله تعالى: كما في الدخان الثلاثين صفحة 414. قال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كما ذكره هذان الإمامان هو الأصل بالنسبة للفرق والجماعات الخارجة عن أهل السنة والجماعة. وقد يزاد عليه أنه يطلق لفظ الابتداع على من أحدث بأمر جزئي بشرط أن ينتفي من موانع العذر كالجهل والتأويل والاجتهاد ونحو ذلك. ولذا فإننا نجد آثارا كثيرة عن السلف فيها تبيع من وقع في بدعة وإن لم تكن ظنية. فقد جاء عن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه. وعن معاوية بن قرة قال كنا إذا رأينا الرجل يخف قلنا هذا صاحب بدعة. ذكر هذين الأثرين ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وفسر معنى التثويب في كلامه أو في أثر بن عمر. وهذا التعيين لا شك أنه إنما جاء بعد إقامة الحجة أو اشتهار بدعية هذا الأمر حيث لا يقرا على أحد. ومما يستدب بهذا الموضوع ارتباطا وثيقا ما ذكره الشاطبي من علامات ومميزات أهل البدع والأهواء. فقد حفر علاماتهم في ثلاث علامات فنذكرها لكي يعرف أهل البدع بها ونتكلم على كل واحد منها بمثال يلامس واقعنا او هو من واقعنا. يقول الشافعي رحمه الله في علامات اهل البدع الاولى منها الفرقه فهم اهل الفرقه باتباع اهواءهم. قال بعض العلماء كل مساله حدثت في الاسلام واختلفت الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوه ولا بغضاء ولا فرقه علمنا انها من مسائل الاسلام. وكل مساله حدثت وطرحت فاوجبت العداوه والبغضاء والتدابر والقطيعه علمنا انها ليست من امر الدين في شيء. اذا فاهل البدع والاهواء اهل فرقه ياتون الى مجتمع اهل السنه الى مجتمع قد التحم فيه الحامة في ولادهم وارتبط الحامة فيه بعلمائهم يأتون إلى هذا المجتمع الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاتفاق والائتلاف فيفرقون شمله ويخالفون بين صفوف أهله فيبغضون الحاكم إلى المحبوب ويبغضون العلماء إلى العامة والعامة إلى العلماء ونحو ذلك. فهذه سمة لازمة لأهل البدع. وإذا فتحت عن التفرق والاختلاف فإنما منشأه من أهل البدع. الخوارج خرجت في أول الإسلام وشقت في الإسلام شقا لم يلتزم إلى هذا اليوم. وكذلك الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل سنتين أو ثلاث فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا ما نراه اليوم من التفرق والاختلاف. اذا فهذه سمة ملازمة لاهل البدع وهي انهم اهل فرقة. الصفة الثانية هي التي نزه الله سبحانه وتعالى عليها بقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فبين في الاية ان اهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن. مثال ذلك ما اخرجه ابن وهب عن بكير انه سال نافعا يا كيف رأي ابن عمر في الحلولية؟ قال يراه شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير حق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. ومما يميز أهل البدع والأهواء ما ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى بكل صراحة وبكل وضوح، وإذا تأملت ذلك وجدته صدقا وحقا، فهي سمة مميزة لهم. فهذه الآية مثلا انتطاها الإخوان المسلمون في ترسيخ منهجهم ومبدئهم، وهو تكفير الحكام من العصاة الموحدين. فاستدلوا بها على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا كفر اعتقاد، كفرا مخرج من الملة، كفرا يخرج من ملة الإسلام. ونسوا أن ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن قد ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه فسر هذه الآية بأنها كفر دون كفر. وهذا هو الذي يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يحكمون على صاحب ذنب بالكفر ما لم يستحله. إذا فالاعتماد على مثل هذه الآية في تكفير حكامنا خطأ محض وضلال مبين. ولذلك فإن أئمة السلف ومنهم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكفر عمل لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا شك أنه جرم شنيع أعظم من الكبائر وأشنع من الكبائر. ونحن إذا بينا هذا الأمر ووضحنا هذا الحكم لا يعني ذلك أننا ننتقص من الحكم بغير ما أنزل الله ونهون من شأنه كما يرمينا به أعداء الإسلام والسنة، حاشا وكلا والله. ولكننا نحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى به وبما حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان المسلمون فهم يرون مثلا تكفير حكامنا، ويرون الإدارة عليهم بالمنابر والمحاضرات ونحو ذلك، ويستغلون الحوادث لإدارة شعور الشعب عليهم، ويوحدون ويوثقون بالخروج عليهم بأقوالهم وبأفعالهم وبنحو ذلك. فلما كان هذا مبدأهم وهو مبدأ الخوارج، عطفوا النصوص ولووا أعناقها لكي تختم منهجهم، فيخرجونه إلى الناس باسم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم احتجوا بمثل هذه الآية على كفر من حكم بغير ما أنزل الله وكذبوا وضلوا سواء السبيل. ليس في هذه الآية دليل لهم، ليس في هذه الآية دليل لهم. العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي نبه الله سبحانه وتعالى عليه في قوله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما الذين في قلوبهم زيغ، فالزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. ومثال اتباع الهوى تقرير بعض الدعاة قديما وحديثا أن الداعية يسعه أن يدعو إلى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالصوفية يرون الدعوة إلى الله تعالى بالسماع، والإخوان المسلمون يرون الدعوة إلى الله تعالى بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك، وجماعة التبليغ يرون الدعوة إلى الله تعالى بالخروج المحدث ونحو ذلك. ولا ريب أن هذا تقديم للهوى على الهدى، إذ قد قامت النصوص الشرعية على أن من أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله فإن عمله مردود غير مقبول. ومن هذا المنطلق قلنا ولا زلنا نقول إن وسائل الدعوة توحيدية لا يجوز لأحد أن يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنها غير توحيدية فقد زعم أن مع الله سبحانه وتعالى مشدعا. ولكي لا تفهم هذه العبارة خطأ كما فهم ما قبلها من العبارات في محاضرات وفي كلمات سالفة أقول إن هناك فرقا بين الوسيلة ذاتها وبين الأداة المبلغة للوسيلة. فالأولى وهي الوسيلة بذاتها هي المقصودة بالكلام هنا، وأما الثانية وهي الأداة فإنها قد تكون محرمة كما أنها قد تكون مباحة. ونوضح ذلك بمثال: عندنا من الوسائل الكلام والكتابة، ومن الأدوات المبلغة للوسائل الشريط والتاج والفيديو. الوسيلة نقول نحن يجب أن تكون وسيلة نبوية، وهذا موجود في الكتابة وموجود في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل بالكلام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة. والأداة أما الشريط والباك فهذه أمور مباحة فلا مانع من استخدامها. أما الفيديو أما أداة الفيديو فهي أداة محرمة لما يقوم فيها من الصور فتمنع لهذا الاعتبار فلا تتخذ أداة لوقت هذه الوسائل. ولا يصح أن يقال إن الشريط هو الوسيلة لا عقلا ولا لغة. لا يصح أن يقال إن الشريط هو الوسيلة لما؟ لأن الشريط في ذاته لا يمكن أن يكون وسيلة لأي شيء إلا بما يحويه من مادة، فإن حوى مادة علمية شرعية فهو ناقل لها مبلغ لها، مثله مثل الرسل المرسلين من قبل الولاة ونحوهم للدعوة والتذكير والإرشاد. أما ذات الشريط فلو كان فارغا وأعطيته أحدا من الناس فإنه لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من أجله. فمن هنا هو في ذاته ليس وسيلة، وهذا الموضوع يطول ويتشعب، وقد كتبت لذلك رسالة لعلها تصدر قريبا إن شاء الله تعالى. وهنا حتى أكتمل الفائدة أترك كلاما لشيخ الإسلامي في هذا العصر إمام المسلمين إمامهم في العلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تبارك وتعالى ومتع به على طاعته، يتكلم عن هذه القضية بكل صراحة وبكل وضوح، وكلامه هو الحق وكلامه فيه نور الهدى. يقول حفظه الله تعالى كما في التاويل الجزء الأول صفحة 249 يقول: ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط. ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق. أليس إلى غير هذا السبيل؟ وإنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الإسلامية الأساسية الصحيحة. ومعلوم أن العوامل التي فيها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المسلمين. ومن المعلوم أن العوامل التي فيها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام به صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى أبو الحسن، ثم من معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع، وجعلنا من أتباعهم بإحسان. هذا كلامه رحمه الله تعالى ووفقه الله تعالى وحفظه ونقر به الإسلام والسنة. إذا تحصل لنا أن علامات أهل البدع ثلاثة: الفرقة واتباع المتشابه واتباع الهوى، فوجب أن نحذر ممن تلطخ بهذه الأمور ومن وقع في مثلها. إذا علم هذا وتبين وهي محاولة رئيسة لجعل رابط أهل البدع، إذا علم هذا واتضح فإنني أحب أن أختم هذه الكلمة بالتنبيه على أمرين عظيمين هامين. الأمر الأول، يجب أيها الأحبة ألا ننخدع بالمبتدعة، يجب ألا ننخدع بالمبتدعة ولو كانوا لا دين وعبادة ولو كانوا دعاة للإسلام. وقد سبق وأن كررت هذا الأمر وبينته ووضحته، ولكن تكراره انما كان لشدة الحاجة اليه ولقلة البصيرة بهذا الامر من كثير ممن ينتسب الى الدعوة الى الله عز وجل في هذا الزمن. وقد قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الجميع في رسالة له الى ابن عجلان، وقد اغتر ابن عجلان ببعض العساكر الفقهية فذكر أنهم على دين وعلى قناع ونحو ذلك، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال كما في مجموعة الرسائل والرسائل النفسية، قال: وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد ونحو هذا، فهذه نفيسة شيطانية، هذه نفيسة شيطانية. وقاك الله شرها وحماك حرها، ولو سلم تسليما جدليا، ولو سلم يعني هذا الامر انهم اهل تعبد، ولو سلم تسليما جدليا فابن العربي وابن سبعين وابن الفارق لهم عبادات وصدقات ونوع تقشف وتزهد، وهم اكثر اهل الارض او من اكبر اهل الارض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اذا هذه الامور لا تبرر محبتنا لاهل البدع لانهم اهل البدع، توصلهم بالابتداع يوجب لنا ان نبتعد عنهم ويحتم علينا ان نفارقهم، بل وان ننابذهم وأن نصرح في كذبهم وشتمهم وعيبهم والتحذير منهم. فهذا أمر. الأمر الثاني، الحذر أيها الإخوة، كل الحذر من هذا المنهج البائس، من هذا المنهج الكاذب الذي بدأ رأسه يضل علينا، وهو منهج الوسطية المزعومة. فهناك الآن من يقول: آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فآخذ ما عندهم من علم، وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فآخذ ما عندهم من علم. وهذا الرجل قد سئل عنه إمام من أئمة المسلمين فأجاب بجواب كاذب، فقد سئل الأوزاعي رحمه الله عليه وسئل عن رجل يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطة في الإدانة تعليقا على كلام الأوزاعي هذا صدق الأوزاعي، أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، فالحذر الحذر من الجلوس مع أهل البدع، والحذر الحذر من الاضطرار بما عندها من العلم، فإن ما عند أهل السنة أكثر وأنقى بإذن الله تعالى. وليعتبر أصحاب هذا المنهج الزائد بأمثال عمران بن حطان الذي تزوج ابنة عمه وكانت خارجية قاصدا إصلاحها وهدايتها فأهلكته وفجرته من غلاة الخوارج. وليعتبر ابن عقيل الحنبلي الذي قال كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمني علما نافعا، هكذا يقول ابن عقيل عفى الله عنه. قال الذهبي رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة إلا كلام الذهبي. فهذا عاقبة منهج الوسطية المزعومة التي لم تبن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف أمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وتوج هذه الكلمة بكلام ابن القيم رحمة الله عليه، ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائدين علينا لما هذا الكلام المبتدع، لما تتركون أصحاب المنكرات أصحاب الخمر وأصحاب الربا وأصحاب وتتوجهون إلى المبتدع، ومع أننا ولله الحمد لن نترك هؤلاء ولم نتركهم، فخطبنا تشهد بذلك تشهد بإنكارنا عليه، ولكننا سوف نجعل الكبر الأكبر في منابلة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتعين. يقول ابن القيم رحمه الله كما في المدارج واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذية، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفرائض والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم.